خصوص ذات النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يستغفر له الجريدة ما لم ينبت عندما وضع الجريدة على قبرين. كيف نوفق بين قوله تعالى والحديث؟ السائل أخطأ مرتين: المرة الأولى حينما لم يصح لفظ الآية على صوابها، والمرة الأخرى حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله يستغفر أو يستغفران في الحديث، يستغفران أي الجريد. فبالتالي أشكل على السائل الحديث مع الآية، لكنه ليس في الحديث إطلاقا إنه يستغفر أو يسبح، حتى نتوهم التعارض بين الآية وبين الحديث. ولكن فيما يبدو لي قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس من القصة الصحيحة المروية في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جريدة من نخيل فشقها شقين ووضع كل شق على قبر، فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: هذا نص الحديث، لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما دام الغصنان رطبين. فليس في الحديث التسبيح أو عدمه حتى يتعارض مع الحديث، ولكن الناس أفضل حتى يتعارض مع الآية، ولكن الناس قام في أذهانهم أن سبب تخفيف العذاب عن القبرين إنما هو تسبيح الغصنين ما دام رطبين. فأشكل هذا المعنى الذي هو سائد على أذهان الناس وليس صحيحا، أشكل على السائل لأن الحديث قيد التخفيف بما دام الغصنان رطبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله، والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من هنا جاء الإشكال على السائل، لكن الحقيقة أن الحديث لا يعني مطلقا أن الغصن يسبح، ليس في الحديث ذكر التسبيح لا تصريحا ولا تلويحا، وإنما بعض الناس توهم أن سبب تخفيف العذاب عن المقبورين إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين، فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عنهما. فلا إشكال إذن الآية على إطلاقها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم سواء كان حجرا أو كان شجرا، وسواء كان هذا الشجر ربا أو كان يابسا. فالآية على إطلاقها. هنا يرد السؤال، فما السر في تخفيف العذاب عن الرجلين المقبورين؟ وما السر في قوله عليه السلام ما لم يلبسا؟ الجواب في حديث آخر، هذا الحديث الذي سقناه آنفا هو من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم. فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يشبهها لما أمر بوضع الغسل وقيل عن السبب قال إن الله تبارك وتعالى استجاب أو قبل شفاعتي في أن يخفف عنه العذاب ما دام الغصن رطبا. فإذا سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعائه للمقبور، والرطوبة ليست سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب. هذا معنى الحديث. تخفيف العذاب سببه شفاعة الرسول عليه السلام ودعائه للمقبور. الرطوبة القائمة في الغسل هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب. فإذا ما ذهبت هذه المداوة وهذه الرطوبة وأصبح الغسل يابسا عاد العذاب إلى المقبور. هذا هو السر والسبب في تخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث، وليس السر هو أن الغسل ما دام رطبا يسبح الله وما دام يابسا لا يسبح الله، إن ذاك يتعارض هذا مع الآية. ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقا، فالآية على عمومها وعلى إطلاقها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حديث بدر قليل بدر وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه الأكل من صناديق سريج فناداهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ يا فلان ابن فلان تبتعث الفهد يناديهم بأسمائهم. يقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك لتنادي أستاذا لا أرواح فيه وأنا أرجو من السائل بصورة خاصة أو السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبهن لقول عمر، لأن هذا هو بيت قصيد إذا أردنا أن نفهم هذه القصة فهما صحيحا. عمر يقول يا رسول الله إنك لتنادي أستاذا لا أرواح فيها. اسمع سلام عمر كأنه يريد أن يقول ولكن لا يجب أن يقول إلا بكلام لطيف لطيف جدا. يقول يا رسول الله نحن تعلمنا منك أن الأموات لا يسمعون، أنت الذي أنزل عليك وبلغت ما أنزل عليك وما أنت بمسلم في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فما بالك يا رسول الله الآن في هذه الساعة الذي أستاذ لا أرواح فيها؟ فهل قال رسول الله لعمر أخطأت؟ أنا ما قلت لك هذا أو ما بلغت شيئا من هذا؟ بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك لتنادي أستاذ لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام الذي قلته يا عمر هو حق وصواب، وفعلا انا بلغتك ان الموتى لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى احيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التكليف هذا والانكار، ولو استطاعوا ان يجيبوا لقلنا نعم، لقالوا نعم انا وجدنا ما وعدتنا حقا، ولكن ولا تحين منزل ولا تحين منار، ولكنهم يقول الرسول لا يستطيعون ان يجيبوا. اذا قصه خليل بدر هي تؤكد ما سبق ذكره من ان الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصه تعطينا تنبيها عظيما، وهو ان المسلم لا يجوز ان يجمد على المعتاد من الامور ومن العادات ومن السنن التي يمكن ان نسميها السنن الكونيه. اي اذا كان من سنه الله عز وجل ان الموتى لا يسمعون، فلا ينبغي ان يضيق عقله عن ان يؤمن بان الله عز وجل قادر على ان يسمع الموتى الذين من طبيعتهم انهم لا يسمعون. هذا هو الفائده وهو النص من قصه قريب بدر، اي ان الله عز وجل قادر على اسماع الموتى الذين عاده لا يسمعون، كما ان الله عز وجل قادر على ان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من ان يصعد الى السماوات العلى، حيث لا يستطيع انسان في الدنيا ان يصعد الى الصعود لانه خلاف كل ذكر. الله عز وجل خلق الانسان وخلق له قدرات محدوده النطاق، فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع، ولكن بنسبه محدوده، هو ينظر مسافه مثلا كيلومتر، ما يستطيع ينظر الى 100 كيلومتر، قبل الى اكثر من ذلك، يرفع 50 كيلو 100 كيلو 200 كيلو بعد تمارين عديده، لكن لا يستطيع ان يرفع 1000 كيلو مثلا، ذلك لان هذه حدود الطاقه البشريه التي طبع الله البشر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع ان يمكن انسانا ان يرفع 1000 كيلو بايد واحده، لان الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة معجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، هو من باب خلق العادة، أما السنن فلا تساعد على ذلك. كذلك جماعة خليفة بن الكفار هم على اعتبارهم أموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم، لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا قصة خليل بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة ومن الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله انك لا تنادي الفاد لا ارواح فيها، وسكت الرسول على ذلك، معناه سكوته اقرار، لكن من جهه اخرى افهم عمر انه هنا امر خارق للعاده، وان هؤلاء سمعوا مثل ما انتم عم تسمعوا، لكن انتم احياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء اموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله احياهم فسمعوا فخضع عمر. يشبه هذه القصه تماما من حيث ان الرسول اقر الصحابي على ما قال من الانكار، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. يشبه هذا قصه ابي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجا موطا كانه نائم، وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدف فلما دخل ابو الصديق قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، ينكر الغناء الصادر من الزارفين في بيت الرسول ورسول حاضر. طرح عليه الصلاة والسلام رأسه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم نعيدا. وهذا أيضنا هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه. فكما أن الرسول لا أنكر على عمر قوله إنك لا تنادي أجسادا لا أروع فيها، كذلك لم ينكر على أبي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. كأنه قال له عليه الصلاة والسلام كأنه قال للبكر إن هذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان، لكن هنا مستثنى، هنا استثناء بمناسبة العلم. لذلك قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عندنا. إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموع إنكار عمر وتعليم الرسول إياه تطلع نتيجة الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله مواجهة للنبي فيسمعون. فإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول بهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل، نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالجوف مزمار الشيطان إلا بيوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه الصديق من قبل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قريب بدر لا تنافي حقيقة أن الموتى لا يسمعون. سؤال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن صاحبه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرفع عليه ثيابه. فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرفعت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا تستحي من رجل، ألا أستحي من رجل، والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر فخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم البخاري في تاريخه تعلقه في صحيحه. السؤال: هل هناك تعارض بين الحديثين، أو هل يفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة لأنه لو كان عورة ما كشفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث بمعناه كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة، فحين ذاك ما يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه بحضرة أبو بكر وعمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، والآخر من فعله عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة في هذه الحالة يقدم القول على الفعل. فبقاعدة أصولية من تفقه بها فتح عليه فتح كبير جدا، واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. والسبب في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلامة والبركات، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام لعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قول عن السلام ما يخالفه، حين ذاك القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، النهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار مثلا، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أن يتابعوا الإفطار في الصيام. فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا الصيام، فقال يا رسول الله إنك لتواصل. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه، فأنتم لستم مثلي، فأنتم لا تواصلون. فهنا نأخذ الحكمة القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الإنسان ويخاف به، فما دام نهى أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأن فعل خاص به وقول شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته تسع نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان متزوج تسعة، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن. ما قال له انت تتزوج سوا، بعد يعرف انه هو له خصوصيات. اذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشه هنا لا يعارض حديث معمر غطي فخذيك فان الفخذين عوره، هو المعتمد في هذه المساله وليس حديث عائشه، لانه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن ان يكون قبل تحريم الكشف، ويمكن ان يكون خصوصيه للرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الاعتماد على قول عليه السلام في هذه الحادثه وليس على فعله. جاء في الحديث ان الرجل كان ياتي الرسول عليه الصلاه والسلام فيسأله مالا فيعطيه، فإذا انطلق السائل يتأبط المال، قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله إنه خرج أو انطلق يتأبطها نارا. لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال، ومعنى يسأل يعني يشحذ، يجي يطلب من الرسول عليه السلام مال وهو قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني واضح، لذي مرة أي قوة، سوي يعني سوي الخلق، ما هو ناقص، لا ضرير، لا مقطوع بيد أو رجل، فهذا لا صدقة، لا يجوز أن يسأل ولا أن يتصدق عليه إلا إذا كان فقيرا أو إذا كان عاجزا. فحينما كان يأتيه الرجل هو من هذا النوع، إما غني أو ذو مرة سوي، يسأل الرسول عليه السلام فيتحرج عليه الصلاة والسلام من أن لا يعطيه، كما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه، ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما تعبت مالا. لماذا؟ لأنه سأل ما لا ليس له حق فيه. كيف يقول الصحابة للرسول عليه السلام: إذا لم تعطيه ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء، فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزلة ومقام يسوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأنام. يقول الرسول عليه السلام: وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل. ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز له السؤال امتلأ من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس إن الرسول عليه السلام شحيح وبخيل، بدليل أن فلان جاءه وسأله فلم يعطه، فلان جاءه فسأله فلم يعطه. ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس، حيث امتلع الرسول من الإعطاء مما لا يناسب مقام النبوة والرسالة، ولذلك فكان يترجح عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي السائل ولو كان غريبا، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعا للكسب، حتى لا يقال إنه شحيح بخيل. ومن هنا نستطيع أن نقول إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم. سؤال بهذا أن المسلم أن أحدنا إذا سأله سائل يعني إذا شحاذ وأنه من مال الله، فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له سؤال وأنه اتخذ سؤال وشحاذ مهله، فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال واشحاذ منه، والمساعد على الباطل باطل، والمساعد على الاثم اثم، كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اما الرسول عليه الصلاه والسلام فله ذات الحكم وخصوصيه له من دون الناس، يعني لا يؤثر فينا ولا تتاخر دعوه الاسلام إذا أشاع الناس بالباطل أن والله فلان بخيل. أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الاول للاسلام فقد تتاخر الدعوه بسبب مثل هذه الاشاعه التي تكون قائمه على امتناع الرسول عليه السلام من اعطاء من لا يستحق الاعطاء. هذا المثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورد متفوض في مال الله ورسوله. هذا المال الذي اعطاه الرسول هو ماله، ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرفا غير مشروع لانه اخذه بغير حق. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز له ان يصلي مع اية امرأة كانت، لانه قد قال ما من رجل الا ومعه قرين، يعني شيطان. فلما قالوا له ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان الله تبارك وتعالى اعانني عليه فاسلم الى يتام. فاسلم اي اسلم من فرده ووصفته. الروايه الثاني فاسلم يعني قال مسلما، هو لا يامره عليه السلام الا بسير، لا يامره بسير امر مقطوع به على كل من الروايتين، اما انه اسلم حقيقه فهو لا يامر نبيه عليه السلام الا بسير، واما انه ظل على كفره وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالشر وانما هو يامره بالخير. لذلك كان اقتداء الرجل بالمراه له الشان الحكيم عن مثل هذه الخلوه هو من باب اجل الذريعه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، ما اقتلى رجل بامراه الا كان الشيطان شارفهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف عليه هذا الحكم، لانه اذا خلى مع امراه لم يكن الشيطان شارفهما سواء كان اسلم او لم يسلم. اما على اعتبار انه اسلم فالقضيه واضحه، انما هناك مسلمون جماعه ليس معهم شيطان. وعلى الرواية فأسلم من فرده فحكم المسلم الذي لا يأمره إلا بسير. فإذا مثل هذه الخدمة خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون وزوجها كما سمعت من الحديث ذهب ليستعجل الماء فهو في العامة سيعود، فمثل هذه الظروف ما لا مانع إطلاقا مثل هذا الدخول على المرأة الغريبة. لقواعد اصوليه شخصيه منها انه اذا تعارض القول والفعل هجم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما هو واضح. ومنها اذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص اخر مبيح هجم الحاضر المانع المحرم على المبيح. ومثال هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع من النساء، لكنه لما جاءه رجل وأسلم وتحته ست نسوة قال أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن. هذا من هذا الباب نهى وفعل، فكانه يبقى هنا خاص به ونهيه تكون عام لأمته.
يأتي صاحب كتاب السنة بأحاديث زواج كسب الصحيح وأحاديث حرمة ذلك أما الصواب فيها. أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي انكشف قتل الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة. أما الأحاديث التي تعتبر القتل غيره فهي أحاديث قولية، أي أن الرسول عليه السلام تلفظ فقال مثلا انتقذوا عورة، فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تفسير عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، لا أقول مطلقا، وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، هناك احتمال من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا التقذ عورة تشريع، أن التقذ عورة فيحرم تشتق. متى كان هذا التشريع؟ قطعا لم يكن يوم قال الله يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه في هذا الوقت إنما أمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر، قبل تشريع أحكام الحلال والحرام، قبل الحظ على مكارم الأخلاق والنهي عن التأويل، قبل أي تشريع، إنما هو وربك فكتنك. فلم يكن مثل هذا القول التخذ عورة في أول الإسلام، وإنما كان معنى ذلك. إذا نستطيع أن نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفعلون أفعالا في أول الإسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك أو بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وأنزل. فلولا أمر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك أحكام هذا حرام هذا حلال، البخل كشف حرام، شرب الخمر حرام، لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الأحكام في أول الإسلام. فإذا من الممكن حينما روى الصحابي الثقة أن الرسول كشف عن تخييره، قد يمكن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه للناس بقوله انتقد عورة، هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه يمكن أن يكون ذلك بعد النهي، أي بعد قوله انتقد عورة، ولكن يكون هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعا، لأن هؤلاء الناس قد أوكدوا بذلك الحكم الشامل لجميعهم التخذوا عورة. في حديث آخر أنه مر برجل وقد انكشف فخذه، فقال له خمر أو غص فخذك فإن الفخذ عورة. وهناك أمر ثالث لكن استدرك الأذى على نفسي وأقول إنه لا ينطبق على مثل هذا الأمر، لأنه قد يمكن أن يقال إذا كان هناك نهي أن نهي للتنبيه أكثر يجمع أحيانا، فهنا لا لنا من أن يقال إما أن كشف الرسول عليه السلام لصاحبه كان قبل قوله يتخذ عورة، وإما أن يكون ذلك خصوصية له لا يشارك فيها غيره، فمثل تزوجه لأكثر من أربع من النساء، مع أنه قال لمن كان عنده أكثر من ذلك من النساء أمسك منهن أربعا وطلق سائرهن، هذا حكم عام للأمة. أما تزوجه لأكثر من أربع فهو حكم خاص به عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث الفخذ العورة من الناحية التشريعية مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لتخذيه فيما سبق بيانه.
إذا أريد أو أردت أن أضحي عن الغير فهل هناك من دعاء خاص؟ الجواب أن التضحية عن الغير أولا ليست مشروعة بالإطلاق الذي يفهمه عامة الناس،
وإنما الذي يضحي عن الغير هو الولد عن أبيه أو أمه. وحينئذ فليس هناك دعاء معين، وإنما يقول اللهم هذا عني وعن أبي أو هذا عني وعن أمي. أما ذاك الذي جاء عن الرسول عليه السلام فهو أمر خاص، لما ضحى قال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. هذا يجب أن يفهم وأن يفسر هذا الحديث تفسيرا يتفق مع الأحاديث الأخرى ومع التكاليف الشرعية الأخرى. اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، هل يمكن أن نفسر هذا الحديث وعن من لم يضحي من أمتي وهو قادر على التضحية وهو ممن يخاطبه الرسول عليه السلام بقوله من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ لا يمكن. إذا قال الرسول عليه السلام هذا الخبث عني وعن من لم يضحي من أمتي لا يصح حمله حتى على أولئك الأغنياء المترفين الفاسقين الذين يربح أحدهم بأسفح مناسب عندهم عشرات الأضاحي ولا يذبح أضحية واحدة بمناسبة العيد عيد الأضحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الذي يوعده ويهدده بهذا الوعيد الشديد فلا يقربن مصلانا يقول أنا أذبح عنه؟ هكذا الأحاديث يجب أن تجمع بعضها إلى بعض ليفسر بعضها ببعض. فقول عليه السلام إذن في هذا الحديث اللهم هذا عني وعن من لم يضحي يعني العاجزون من أمتي. أما نحن فنذبح فقط عن أنفسنا وعن من هم سبب حياتنا ووجودنا وهما الأبوان. فإذا ليس هناك دعاء معين، وإنما فيه مثل التلبية للحج اللهم لبيك بعمرة اللهم لبيك عن فلان، كذلك هنا اللهم هذا عني وعن أبي أو وعن أمي.